بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الزكاة، أي هذا فصل في الزكاة، وهذا تبع لما سبق من تقرير الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فهذا الفصل يأتي في سياق الأمثلة التي مثل بها الإمام الشافعي رحمه الله للسنة المبينة، بمعنى أن الله تعالى يوجب الشيء في كتابه ويبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل والغالب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها بيان لكتاب الله، كما قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وظيفته البيان عن الله تبارك وتعالى. فبدأ يورد الأمثلة على هذا النوع مما يتعلق بالزكاة، فقال رحمه الله: قال الله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. هذه آيات أوجب الله تبارك وتعالى فيها الزكاة، ولكنه لم يبين تفاصيل هذه الزكاة، بل الإمام ابن كثير رحمه الله يحمل جميع الآيات التي ورد فيها إيجاب الزكاة بدون المقادير في السور المكية على هذا المعنى، بمعنى أن الله تعالى أوجب في هذه الآيات أصل الزكاة، ولكن بدون التفاصيل والبيان، وبيان التفاصيل إنما وقع بعد ذلك في الفترة المدنية عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. بعد ذلك بين تفاصيل هذه الزكاة التي أوجبها الله تبارك وتعالى. وقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فقال بعض أهل العلم: هي الزكاة المفروضة. أورد هذه الآية الثالثة بناء على هذا التفسير، ومحل الشاهد في هذه الآية قوله تعالى: ويمنعون الماعون. فقد جاء عن بعض السلف الصالح، منهم علي رضي الله عنه ومجاهد بن جبر، أن المقصود بالماعون هنا الزكاة المفروضة. على هذا التفسير استدل الشافعي رحمه الله بهذه الآية وأوردها في هذا السياق، وإن كان تفسير الماعون فيه أقوال للصحابة ومن بعدهم من العلماء، فبعضهم يقول بأنها الزكاة كما سبق، وبعضهم يقول كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنها العارية، ويمنعون الماعون يعني يمنعون العارية. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه منع الحق مطلق، فسره تفسيرا عاما يشمل الزكاة والعارية وكل ما هو حق. وهذا الذي مال إليه الإمام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، بأن هذه الآية عامة في منع المنافع والحقوق، فهي عامة في هذا المعنى والتقدير، يمنعون الناس منافع ما عندهم، فيكون شاملا للزكاة وشاملا للمعروف وإعطاء المال والعارية وغير ذلك. ووجه الحمل على العموم هو إطلاق الآية، أن الآية لم تقيد بالزكاة وحدها، لكن إيراد هذه الآية في هذا الموضع بناء على ما ذهب إليه بعض العلماء منهم الشافعي على أن المقصود بالماعون هنا الزكاة، لأنه هو الفرض الواجب. قال الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فكان مخرج الآية عاما على الأموال، وكان يحتمل أن تكون على بعض الأموال دون بعض، فدلت السنة على أن الزكاة في بعض الأموال دون بعض. يعني هذه الآيات كما تدل عليها ألفاظها هي آيات عامة لم تقيد بنوع معين من المال. فيقول: لولا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لكانت الزكاة واجبة في جميع الأموال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ الزكاة من بعض الأموال دون بعض. قال رحمه الله: فلما كان المال أصنافا منه الماشية، فأخذ رسول الله من الإبل والغنم، وأمر فيما بلغنا بالأخذ من البقر خاصة دون الماشية سواها، ثم أخذ منها بعدد مختلف كما قضى الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان للناس ماشية من خيل وحمر وبغال وغيرها، فلما لم يأخذ رسول الله منها شيئا وسن أن ليس في الخيل صدقة، استدللنا على أن الصدقة فيما أخذ منه وأمر بالأخذ منه دون غيره. هو يشير إلى أن هناك بعض الأموال من المواشي لم يأخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة، بل أسقط عنها الزكاة، كما أشار إلى مسألة صدقة الخيل في زكاة الخيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الزكاة فيها، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المرء في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المرء في عبده ولا فرسه صدقة، متفق عليه. وهذا هو مذهب الجمهور، جمهور الفقهاء، ومنهم الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن على أن لا زكاة في الخيل، خلافا لإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإنه يرى الزكاة في الخيل وأنه في كل فرس دينار. فالشافعي رحمه الله يستدل بهذا الحكم وبفعله صلى الله عليه وسلم على أن الزكاة إنما تجب في بعض البهائم وليس في جميعها. ولولا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لكانت الزكاة واجبة في جميع الأموال. ثم قال: وكان للناس زرع وغراس، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من النخل والعنب الزكاة بخرص. الخرص هو تقدير الظن بغير كيل ولا وزن، بغير كيل ولا وزن، ويقول: هذا التمر يصل كذا وكذا كيلا، ويقدره بناء على خبرته ونظره بدون أن يكيل ذلك أو يزن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من النخل والعنب بخرص غير مختلف ما أخذ منهما، وأخذ منهما معا العشر إذا سقيا بسماء أو عين، ونصف العشر إذا سقيا بغرب، يعني سقيا بدلو ونحوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فاوت بين المقادير، فأوجب فيما سقت السماء العشر، وأما ما كانت فيه مؤونة وعمل ودخلت فيه الآلات فإن النبي صلى الله عليه وسلم قلل من مقدار الزكاة فيها فأخذ منها نصف العشر. قال: وقد أخذ بعض أهل العلم من الزيتون، بعض أهل العلم، ويشير إلى الخلاف، ومنهم مالك وأبو حنيفة رحمهم الله أخذوا الزكاة من الزيتون، فليس هو قولا لجميع الفقهاء وإنما هو قول لبعضهم، وهو قول الشافعي قديم. الشافعي في بغداد كان يفتي بوجوب الزكاة في الزيتون، ثم رجع عنه بعد ذلك. قال: وقد أخذ بعض أهل العلم من الزيتون قياسا على النخل والعنب، يعني مستندا على القياس، فقال: كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة من النخل والعنب فالزيتون كذلك قياسا عليه. والواقع أن من قال بوجوب الزكاة في الزيتون لم يأخذ بالقياس فقط، يعني هو اعتمد على القياس، لكنه لم ينحصر دليله في القياس، بل أخذ بعموم القرآن الكريم وبظاهر الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. ظاهر سياق الآية الكريمة أن الزيتون داخل في قوله وآتوا حقه يوم حصاده. فالذين قالوا بوجوب الزكاة في الزيتون لم يكن مستندهم مجرد القياس، وإنما أخذوا بعموم القرآن الكريم بالإضافة إلى القياس، مع أن هذا القياس قد نوقش فيه من طرف المخالفين، وقيل بأنه قياس مع الفارق، لأن الزبيب والتمر من باب القوت، وأما الزيتون وهو من باب الإدام، يعني ما يؤتدم به، وليس هو من باب القوت الذي يكتفى به وتقوم به حاجة البدن. قال: ولم يزل للناس غراس غير النخل والعنب والزيتون كثير من الجوز واللوز والتين وغيره، فلما لم يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيئا ولم يأمر بالأخذ منه، استدللنا على أن فرض الله الصدقة فيما كان من غراس في بعض الغراس دون بعض. وهذا من المواضع التي تدل على أن الشافعي رحمه الله يرى أن الترك دليل، أن الترك من النبي صلى الله عليه وسلم للشيء دليل يدل على الحكم، وهذا مقيد بما إذا كان المقتضي قائما، المقتضي للفعل قائما ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فالترك هنا يكون سنة ودليلا. أما إذا لم يوجد المقتضي أصلا فإنه لا يصلح دليلا على الحكم، والترك في هذه الحالة لا يعتبر سنة يستدل بها على عدم مشروعية الفعل، مثل ركوب السيارة مثلا، فلا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب السيارات ولم يلبس النظارات ففعلها خلاف السنة أو يكره فعلها، لأنه يقال هذه الأشياء أصلا لم تكن موجودة، فالمقتضي لم يكن قائما، وبالتالي تركه صلى الله عليه وسلم هنا لا يعتبر دليلا على عدم المشروعية. فالشافعي هنا يستدل بترك النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ الزكاة من بعض الأنواع على عدم وجوب الزكاة فيها. قال: وزرع الناس الحنطة والشعير والذرة وأصنافا سواها، فحفظنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخذ من الحنطة والشعير والذرة، وأخذ من قبلنا يعني من الفقهاء والناس من الدخن والسلت. الدخن نوع من الحبوب، والسلت هو نوع من الشعير، والعلس كذلك هو نوع من الحنطة، والأرز، وكل ما نبته الناس، وكل ما نبته الناس. يقال نبته أفصح من أنبته، نبته كما قال الشافعي رحمه الله، لأن الإنبات هو فعل الله تبارك وتعالى. وجعلوه قوتا، القوت هو الطعام الذي يقوم به بدن الإنسان، يقوم به بدن الإنسان بحيث لا يحتاج معه إلى غيره. وجعلوه قوتا، خبزا وعصيدة وسويقا وأدما، مثل الحمص والقطاني. القطاني هي أيضا نوع من الحبوب، فهي تصلح خبزا وسويقا وأدما اتباعا لمن مضى، وقياسا على ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ منه الصدقة، وكان في معنى ما أخذ النبي، لأن الناس نبتوه ليقتاتوه. يعني استدل بهذا في هذا بالقياس، لأن المعنى الذي من أجله وجبت الزكاة في تلك الأصناف إن وجد في غيرها فإنها تأخذ الحكم نفسه بالقياس. قال: وكان للناس نبات غيره، فلم يأخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعد رسول الله. علمناه، يعني حسب علمنا، لم يأخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما بلغه من العلم. هذا من إنصافه رحمه الله ودقة فقهه في أن الإنسان لا ينفي نفيا مطلقا، وإنما يقيد نفيه بعلمه، ويقول لم يحصل كذا حسب علمي، لأنه قد يكون حصل هذا ولكن لم يبلغ العلم لهذا النفي. ولم يكن في معنى ما أخذ منه، وذلك مثل الثفاء. الثفاء هو حب الرشاد، والإسبيوش وهو حب نوع من الحب، الحب يسمى بزرقطونة عند المتأخرين، والكسبرة وحب العصفر وما أشبهه، ولم تكن فيه زكاة، فدل ذلك على أن الزكاة في بعض الزرع دون بعض. وفرض رسول الله في الورق صدقة، يعني الفضة، وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة، إما بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا، وإما قياسا على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه. قوله أخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة، بعده صدقة، يعني أخذ المسلمون في الذهب زكاة، فأسند إلى إجماع أهل العلم، ولم يسند هذا الحكم إلى الخبر وإلى النص، ولهذا قال إما بخبر عن النبي لم يبلغنا، يعني لم يبلغنا من طريق صحيح. فبعض الأحاديث التي أوجبت الزكاة في الذهب في أسانيدها ضعف، لكن هناك أحاديث عامة، هناك أحاديث عامة أوجب الله تعالى فيها الزكاة في الذهب وفي الفضة، مثل قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون. فهذه الآية تدل على وجوب النفقة في الزكاة، فهذه الآية عامة في إيجاب الزكاة في الذهب والفضة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما. فهذه أحاديث تدل على وجوب الزكاة في الذهب كوجوبها في الفضة، وهو أمر مجمع عليه كما أشار إليه الإمام الشافعي رحمه الله، وإنما الخلاف وقع في مقدار الزكاة الواجبة في الذهب. هل النصاب 40 مثقالا أو 20 مثقالا؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف، لكن لم يختلف العلماء في أن أصل الزكاة واجبة في الذهب. أظن العودة هناك أبو في الدرج اللي في قال وإما قياسا على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثمانا على ما تبايعوا به في البلدان قبل الإسلام وبعده، يعني أوجبوا الزكاة في هذا النوع من المعدن وهو الذهب قياسا على الفضة. وأشار الإمام الشافعي رحمه الله إلى العلة عندما قال أثمانا على ما تبايعوا، وهو يشير إلى أن العلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة هي الثمنية، وبالتالي فكل شيء صار ثمنا ومعيارا للأموال والقيم عند الناس فإنه تجب فيه الزكاة كالأوراق النقدية اليوم. الشافعي رحمه الله نص هنا على العلة التي من أجلها وجبت الزكاة في نقدين. قال وللناس تبر غيره من نحاس وحديد ورصاص، فلما لم يأخذ منه رسول الله ولا أحد بعده زكاة تركناه اتباعا بتركه، وأنه لا يجوز أن يقاس بالذهب والورق اللذين هما الثمن عاما في البلدان على غيرهما، لأنه في غير معناهما، يعني لا يلحق به الحديد والنحاس والرصاص لأنه لم يكن ثمنا للأشياء عند الناس. قال ويصلح أن يشترى بالذهب والورق غيرهما من التبر، التبر يعني المعادن والجواهر، إلى أجل معلوم وبوزن معلوم، وكان الياقوت والزبرجد أكثر ثمنا من الذهب والورق، يعني الياقوت والزبرجد ونحوهما من الأحجار الكريمة في ذلك الوقت كان أغلى عند الناس من الذهب والفضة، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منهما الزكاة. فلما لم يأخذ منهما رسول الله ولم يأمر بالأخذ ولا من بعده علمناه، وكان مال الخاصة، يعني ليس مالا عاما يتداوله الناس، ومالا يقوم به على أحد في شيء استهلكه الناس، لأنه غير نقد لم يؤخذ منهما. يعني استدللنا بترك النبي صلى الله عليه وسلم ووجود الفرق بينه وبين الذهب والفضة على أنه لا زكاة فيهما، وهذا بالإجماع، هذا محل إجماع بين الفقهاء أن الياقوت والزبرجد لا زكاة فيهما إلا إن كان للتجارة، إن كان للتجارة يتاجر بهما الإنسان فهما من عروض التجارة والزكاة فيهما زكاة عروض التجارة. قال ثم كان ما نقلت العامة عن رسول الله في زكاة الماشية والنقد أنه أخذها في كل سنة مرة، وقال الله وآتوا حقه يوم حصاده، أوجب الله تعالى إخراج الحق يوم الحصاد وهو عند صرامه كما قال مجاهد وغيره، فسن رسول الله أن يؤخذ مما فيه زكاة من نبات الأرض الغراس وغيره على حكم الله جل ثناؤه يوم يحصد لا وقت له غيره، يعني وقت وجوب الزكاة في الزروع الثمار هو يوم الحصاد بعكس الأموال الأخرى. وسن في الركاز الخمس فدل على أنه يوم يوجد لا في وقت غيره. أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء، وأن الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض. فهذه مجموعة من الأمثلة وردها الشافعي رحمه الله على هذا النوع من السنة، وهي السنة المبينة لما أوجب الله في كتابه. فلولا هذه السنن وتفاصيلها لكانت الزكاة واجبة في جميع الأموال، لأن ظاهر القرآن أن الزكاة واجبة في الأموال كلها. ولهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله من أوسع الناس في إيجاب الزكاة، مذهبه في باب الزكاة أوسع من مذهب غيره، لأنه اعتمد على القرآن أكثر من الاعتماد على الروايات. ولهذا قال ابن العربي رحمه الله تعالى: وأما أبو حنيفة فقد جعل الآية مرآته فأبصر الحق، جعل الآية مرآته فأبصر الحق، يعني نظر إلى عموم ما أوجب الله تعالى في كتابه من الزكاة في الأموال، فلا يستثنى منه إلا ما دل الدليل على استثنائه. ثم قال في الحج: وفرض الله الحج على من يجد السبيل، لأنه قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السبيل الزاد والمركب، يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير السبيل بأنه الزاد والمركب، وأورده بصيغة التضعيف إشارة إلى ما في إسناده من ضعف. فتفسير السبيل بالزاد والمركب روي من طرق، ولا تسلم أسانيد هذه الطرق من مقال، وقد جمعها الحافظ أبو بكر ابن مردوية في جزء خاص جمع فيه روايات هذا الحديث، وكل أسانيدها لا تخلو من مقال. قال: وأخبر رسول الله بمواقيت الحج وكيف التلبية فيه وما سن وما يتقي المحرم من لبس الثياب والطيب وأعمال الحج سواها من عرفة والمزدلفة والرمي والحلاق والطواف وما سوى ذلك. فلو أن امرأ لم يعلم لرسول الله سنة مع كتاب الله إلا ما وصفنا مما سن رسول الله فيه معنى ما أنزله الله جملة، وأنه إنما استدرك ما وصفت من فرض الله الأعمال وما يحرم وما يحل ويدخل به فيه ويخرج منه ومواقيته وما سكت عنه سوى ذلك من أعماله، قامت الحجة عليه بأن سنة رسول الله إذا قامت هذا المقام مع فرض الله في كتابه مرة أو أكثر قامت كذلك أبدا. واستدل أنه لا تخالف له سنة أبدا كتاب الله، وأن سنته وإن لم يكن فيها نص كتاب لازمة بما وصفت من هذا مع ما ذكرت سواه مما فرض الله من طاعة رسوله. يعني مسائل كثيرة جدا أوجبها الله في كتابه لا يعرف تفاصيلها وتفاصيل أحكامها إلا بالسنة. ولهذا من دعا إلى الأخذ بالقرآن وطرح العمل بالسنة فإنه لن يستطيع العمل بآيات كثيرة ونصوص كثيرة، لأنها مجملة لم يرد بيانها إلا في السنة. ووجب عليه أن يعلم أن الله لم يجعل هذا لخلق غير رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يجعل الحجة في قول أحد وفعله إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الشافعي رحمه الله انتهى أمره إلى عدم الاحتجاج بفعل الصحابي، أن الصحابي إذا فعل شيئا أو قال قولا في مسألة ولم يعارضه غيره، فإن الشافعي رحمه الله في مذهبه الأخير لا يرى فيه الحجة، إنما هو قول مجتهد يستدل عليه ولا يستدل به. ثم قال: ووجب عليه أن يعلم أن الله لم يجعل هذا لخلق غير رسوله، وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدا تبعا لكتاب الله ثم سنة رسوله، وأن يعلم أن عالما إن روي عنه قول يخالف فيه شيئا سن فيه رسول الله سنة، لو علم سنة رسول الله لم يخالفها وانتقل عن قوله إلى سنة النبي إن شاء الله، وإن لم يفعل كان غير موسع له. فكيف والحجج في مثل هذا لله قائمة على خلقه بما افترض من طاعة النبي وأبان من موضعه الذي وضعه به من وحيه ودينه وأهل دينه. وهو يشير إلى أن أقوال العلماء ترد إلى الأدلة الشرعية وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يحتج بقول عالم خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. ثم قال في العدد، يعني هذا أيضا مثال آخر في العدد، قال الله: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة، وقال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فقال بعض أهل العلم: قد أوجب الله على المتوفى عنها زوجها 4 أشهر وعشرة، وذكر أن أجل الحامل أن تضع، يعني في الآية الأخيرة، فإذا جمعت أن تكون حاملا متوفا عنها، يعني جمعت بين الوصفين، وإن كانت امرأة متوفى عنها زوجها وهي في نفس الوقت حامل، فهل تأخذ بالآية الأولى أو بالآية الأخيرة؟ قال: أتت بالعدتين معا، كما أجدها في كل فرضين جعل عليها أتت بهما معا. يعني ذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فإنها تأتي بالعدتين معا، ويقصد بهذا أنها تعتد بأبعد الأجلين، يعني بأكثرهما، فإن كان وضع الحمل أكثر بأن كانت في أول الحمل وأمامها 8 أشهر مثلا، فإنها تعتد بوضع الحمل لأنه أبعد الأجلين. وأما إذا كانت في آخر الحمل ما بقي من حملها إلا القليل، فإنها تعتد بالأشهر 4 والعشر. هذا معنى ما ذهب إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أنها تعتد بأبعد الأجلين. وأشار الشافعي إلى السبب في هذا، قال: كما أجدها في كل فرضين جعل عليه، يعني الأساس في هذا هو أن الله أوجب عليه هذا وأوجب عليه هذا، فهو كأي واجبين أوجبهم الله تبارك وتعالى على الإنسان فيجب عليه أن يأتي بهما جميعا. هذا كان مذهبا للإمام ابن عباس رضي الله عنه، ثم رجع عنه إلى مذهب الجمهور. قال أي الشافعي رحمه الله: فلما قال رسول الله لسبيعة بنت الحارث، يعني الأسلمية رضي الله عنها، ووضعت بعد وفاة زوجها بأيام، توفي زوجها وهو سعد بن خولة رضي الله عنه وكان من أهل بدر، وقيل بأنه قتل، الرواية المشهورة أنه توفي، في رواية أنه قتل، فوضعت بعد وفاة زوجها بأيام، يعني بأيام قليلة، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما أورد الشافعي الحديث: قد حللت فتزوجي. قد حللت يعني خرجت من العدة، فتزوجي باب الإباحة، يعني يجوز لك الزواج. وفي رواية: فأفتاني بأني حللت حين وضعت حملي. فهذا صريح في أن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا وضعت بعد وفاة زوجها بأيام فإن العدة تنتهي بوضع الحمل. فيقول: دل هذا على أن العدة في الوفاة والعدة في الطلاق بالأقراء والشهور إنما أريد به من لا حمل به من النساء، وأن الحمل إذا كان فالعدة سواه ساقطة. وهذا هو مذهب الجمهور، جمهور العلماء على أن المرأة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فتعتد بوضع الحمل، لكن هذا ما كان يعرف إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءت هذه السنة بان هذا الأمر، ولولا ذلك لكان مذهب ابن عباس متجها. ثم قال: في محرمات النساء، قال الله: حرمت عليكم مهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم إلى آخر الآية الكريمة. قال الشافعي رحمه الله: فاحتملت الآية معنيين، يعني أحدهما أن ما سمى الله من النساء محرما محرم، وما سكت عنه حلال بالصمت عنه. وبقول الله يعني بعد ذلك: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وكان هذا المعنى هو الظاهر من الآية، يعني هذه الآية يحتمل أن الله تعالى حصر المحرمات من النساء في هذه الآيات، وبالتالي فكل امرأة لم يحرمها الله في هذه الآية فإنها تكون مباح. وهذا ما دل عليه عموم الآية بعد ذلك: وأحل لكم ما وراء ذلك. الشافعي يقول هذا هو ظاهر الآية الكريم، ومع هذا قال: وكان بينا في الآية أن تحريم الجمع بمعنى غير تحريم الأمهات، فكان ما سمى حلالا حلال، وما سمى حراما حرام، وما نهى عن الجمع بينه من الأختين كما نهى عنه. وكان في نهيه عن الجمع بينهما دليل على أنه إنما حرم الجمع، وأن كل واحدة منهن على الانفراد حلال في الأصل، لأن التحريم جاء على الجمع وأن تجمعوا بين الأختين، فدل على أنه في غير حالة الجمع لا يحرم. قال: وما سواهن من الأمهات والبنات والعمات والخالات محرمات في الأصل. وكان معنى قولي: وحل لكم ما وراء ذلكم، من سمى تحريمه في الأصل، ومن هو في مثل حاله بالرضاع أن ينكحوهن بالوجه الذي حل به النكاح. فإن قال قائل: ما دل على هذا؟ فإن النساء المباحات لا يحل أن ينكح منهن أكثر من أربع، ولو نكح خامسة فسخ النكاح، فلا تحل منهن واحدة إلا بنكاح صحيح، وقد كانت الخامسة من الحلال بوجه، وكذلك الواحدة، بمعنى قول الله: وأحل لكم ما وراء ذلك. يعني أن هذه الآية تشمل صورا من النكاح غير جائز، فكيف تقول بعموم: وأحل لكم ما وراء ذلك؟ فقال: بمعنى قول الله: وأحل لكم ما وراء ذلك بالوجه الذي يحل به النكاح، وعلى الشرط الذي أحله به لا مطلقا. فيكون نكاح الرجل المرأة، المرأة لا يحرم عليه نكاح عمتها ولا خالتها بكل حال، كما حرم الله أمهات النساء بكل حال، فتكون العمة والخالة داخلتين في معنى من أحل بالوجه الذي أحلها به، كما يحل له نكاح امرأة إذا فارق رابعة، كانت العمة إذا فارقت ابنة أخيها حلت. وهو يشير إلى أن هذه الآية وإن كان ظاهرها العموم، لكن ورد عليها التخصيصات، فكيف تقول بأن هذه الآية تدل أو ظاهرها يدل على الإباحة؟ وضرب لذلك أمثلة، منها قوله: كما يحل له نكاح امرأة إذا فارق رابعة، يعني الرجل إذا فارق المرأة الرابعة فيجوز له أن يتزوج امرأة خامسة، لكن هذا إذا كان بعد العدة، إذا كان بعد العدة فبعد انتهاء العدة فبإجماع الفقهاء أنه يجوز له أن يتزوج امرأة أخرى خامسة وهي في الحقيقة رابعة، لكن داخل العدة فيه خلاف بين الفقهاء، إن كانت المرأة هذه الرابعة ما دامت في العدة فبين الفقهاء خلاف في أن الرجل هل يجوز له أن يتزوج امرأة خامسة أو لا. وفرق بعض العلماء بين البائنة والرجعية، فالبائنة يجوز في صورتها الزواج، والرجعية لا يجوز. إن كانت المرأة رجعية مطلقة طلاقا رجعيا فلا يجوز، لأنها في حكم الزوجة، الرجعية في حكم الزوجة. وهذه المسألة التي يلغز بها بعض الفقهاء لما يقولون: متى تجب العدة على الرجال؟ فيقصدون هذه الصورة. ثم قال في محرمات الطعام: وقال الله لنبيه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فاحتملت الآية معنيين: أحدهما أن لا يحرم على طاعم أبدا إلا ما استثنى الله، يعني ليس هناك محرم إلا هذه الأشياء التي سمى الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة. وهذا ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، هذا الاحتمال الأول. قال: وهذا المعنى الذي إذا وجه رجل مخاطبا به كان الذي يسبق إليه أنه لا يحرم غير ما سمى الله محرما، وما كان هكذا فهو الذي يقول له أظهر المعاني وعمها وأغلبها، والذي لو احتملت الآية معنى سواه كان هو المعنى الذي يلزم أهل العلم القول به، إلا أن تأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على معنى غيره مما تحتمله الآية فيقول هذا معنى ما أراد الله تبارك وتعالى. يعني هذا المعنى الأول يقول هو المعنى الظاهر للآية الكريمة، وكل من كان عارفا بلغة العرب وخوطب بمثل هذا الكلام فإنه لا يفهم منه إلا أن هذه هي المحرمات حصرا وما عداها فهو حلال، وكلامه هذا يدل على حجية الظاهر، وأن اللفظ إذا احتمل أكثر من معنى وكان أحدهما أظهر وأقرب من الآخر فالواجب حمل اللفظ على هذا المعنى الظاهر الذي يتبادر إلى ذهن العارف باللغة. قال: ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهما أو في واحد منهما، ولا يقال بخاص حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أريد بها ذلك الخاص، فأما ما لم تكن محتملة له فلا يقال فيها بما لم تحتمل الآية. وهذا صحيح، لأن من شروط التأويل كما ذكر العلماء أن اللفظ المؤول يحتمل وروده لهذا المعنى في اللغة، أما أن يؤول اللفظ على معنى لا يستعمل عليه في اللغة ولا يطلق عليه من جهة اللسان فإنه يعتبر تأويلا فاسدا. فمن شروط التأويل أي صرف اللفظ عن ظاهره ليكون المعنى الآخر المرجوح من المعاني التي يطلق عليها هذا اللفظ في لغة العرب، وأما إذا كان لا يطلق عليه أصلا كإطلاق لفظ المد على المسكين مثلا فهذا تأويل فاسد لا يحمل عليه. قال: ويحتمل قول الله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه من شيء سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره، ويحتمل مما كنتم تأكلون، يعني يحتمل معنى آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أشياء معينة من الأشياء التي كانوا يحرمونها في الجاهلية فأنزل الله هذه الآية قل لا أجد، فيكون خاصا بهذا الذي سئل عنه. قال: هذا محتمل، اللفظ يحتمل أن يراد به هذا المعنى الخاص، وهو قول طاووس رضي الله عنه. ثم أشار إلى احتمال آخر فقال: ويحتمل مما كنتم تأكلون، يعني مما كنتم تأكلون أيها العرب الذين نزل عليهم القرآن الكريم، لا أجد مما تأكلون. قال الشافعي رحمه الله: وهذا أولى معانيه، يعني هذا المعنى الآخر الثالث الأخير أولى معانيه استدلالا بالسنة عليه دون غيره، يعني لو نظرنا في السنة فإن أولى هذه الاحتمالات التي تحمل عليها الآية هذا المعنى الأخير، أي مما كنتم تأكلون، لا أجد مما كنتم تأكلون. ما الدليل على هذا؟ قال السنة. السنة تفسر هذه الآية ثم أورد هذا الحديث. قال أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. وقال أخبرنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. فيقول هذه السنة من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الآية لم يقصد بها حصر المباحات من المطعومات، بدليل أن هناك أشياء أخرى لم تذكر في الآية الكريمة وقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، منها أكل كل ذي ناب من السباع. ولهذا بعض العلماء الذين قالوا بإباحة لحوم السباع استدلوا بهذه الآية، قل لا أجد فيما أوحي إلي، فاستدلوا بهذه الآية بناء على أنها تفيد الحصر وهو المعنى الأول الذي أشار إليه. لكن الإمام الشافعي رحمه الله ومعه الجمهور رجحوا على أن الآية لا يقصد بها الحصر، وإنما المقصود هو إباحة ما كانت تحرمه أهل الجاهلية، وبين لهم أن ما حرم الله إنما هي هذه الأشياء، وأما هذه السوائب ونحو ذلك فإنها مما لم يحرمه الله تبارك وتعالى. ثم قال فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة. هذا أيضا مثال آخر على السنة المبينة. قال الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. فذكر الله أن على المتوفى عنهن عدة، وأنهن إذا بلغنها فلهن أن يفعلن في أنفسهن بالمعروف، ولم يذكر شيئا تجتنبه في العدة. قال فكان ظاهر الآية أن تمسك المعتدة في العدة عن الأزواج فقط مع إقامتها في بيتها بالكتاب. يعني يقول هذه الآية الكريمة إنما أوجبت على المرأة العدة لكن ما أوجبت عليها الإحداد، فالإحداد بمعنى ترك الزينة للمرأة المتوفى عنها زوجها لم يرد في الآية الكريمة. فالقرآن إنما أوجب على المتوفى عنها العدة فقط، ولكن الإحداد إنما جاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ظاهر الآية أن تمسك المعتدة في العدة عن الأزواج فقط مع إقامتها في بيتها، والإقامة في البيت إنما ورد في مطلق الرجعية، أسكنوهن من حيث سكنتم. فمكوثها وإقامتها في البيت إنما جاء في المطلقة الرجعية في القرآن الكريم، ولم يرد في حق المتوفى عنها زوجها، لكن أخذ ذلك من السنة من حديث الفريعة بنت مالك رضي الله عنها عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فهذا الذي جاء بالكتاب إنما هو العدة، أما الإقامة في البيوت إنما جاء في حق المطلقة الرجعية، أسكنوهن من حيث سكنتم. قال وكانت تحتمل أن تمسك عن الأزواج وأن يكون عليها في الإمساك عن الأزواج إمساك عن غيره مما كان مباحا لها قبل العدة من طيب وزينة، وهذا هو الإحداد. فلما سن رسول الله على المعتدة من الوفاة الإمساك عن الطيب وغيره كان عليها الإمساك عن الطيب وغيره بفرض السنة، يعني أن ترك الزينة وهو الإحداد إنما وجب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالقرآن. ومنه حديث الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. فالإحداد إذن إنما جاء بالسنة ولم يأتي من القرآن الكريم. فالعدة واجبة بالقرآن، وأما الإحداد بمعنى ترك الزينة إنما وجب بسنته صلى الله عليه وسلم. كذلك إقامة المرأة المتوفى عنها زوجها في البيت بحيث لا تخرج من العدة أيضا إنما ثبت هذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واحتملت السنة في هذا الموضع ما احتملت في غيره، من أن تكون السنة بينت عن الله كيف إمساكها كما بينت الصلاة والزكاة والحج، واحتملت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فيما ليس فيه نص حكم لله. يعني هذا النوع يحتمل أن يكون من السنة المبينة لما فرض الله في كتابه، ويحتمل أن يكون من باب السنة المستقلة، السنة التي جاءت بحكم مستقل لم يرد في كتاب الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.